بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وفي الباب 33 والذي عنون له بقوله باب كيف غسل الميت، قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية رضي الله عنها يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأحاديث أيها الإخوة في كيفية غسل الميت، وقد وردت أحاديث عديدة في غسل الميت، منها ما ورد في غسل بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فما روته أم عطية كان في غسل زينب رضي الله تعالى عنها، وهي زوجة أبي العاص بن الربيع. ولما توفيت في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء وفي مقدمهن أم عطية رضي الله تعالى عنها، كانت امرأة عاقلة واعية، فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلنها. وفي عدد الغسل روايات عديدة، بعض الروايات عن أم عطية كما في حديث حفصة أنه أمرهن أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفي بعض الروايات ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي بعض الروايات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وقد قيد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكثرة بقوله إن احتجتن إلى ذلك. وهذا دليل أيها الإخوة على أن الغسل المقصود منه التنظيف والتطهير، فإذا كانت الغسلات الثلاث تكفي فهذا أمر حسن، وإن لم تكفي الثلاث يزاد عليها. ولكن لماذا قال خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا؟ لأن هذه الأعداد وتر، والوتر كما تعلمون محبب في الشريعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. فهذه الأعداد أعداد وترية، غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن احتجتن إلى ذلك. ولو حصل التطهير بأقل من ذلك، والنظافة لو حصلت بأربع مثلا، فإن من السنة كما يقول العلماء أن تزاد غسلة خامسة، ولو حصل التطهير بالثانية فإنه تزاد الثالثة، وهكذا، يعني حتى يكون العدد وترا، لأن هذا من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه ذلك. وهذا أيها الإخوة فارق بين أحكام الإسلام وغيرها من شرائع البشر، فإن أحكام الإسلام تسعى إلى الطهارة وإلى النظافة في الحياة كلها وبعد الممات، والموت نجاسة، الموت نجاسة، ليس لأن بدن الميت أصبح نجسا، لا، لكن لأن الموت قد تحدث معه النجاسة، الموت قد تحدث منه معه النجاسة من خروج البول أو الغائط، أو إذا كانت هناك جراحة فانفجرت الجراحة وخرج منها دم، هذا كله يحتاج إلى تطهير ويحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى غسل. لماذا هذا التطهير ولماذا هذا التنظيف؟ والإنسان الآن خرجت روحه من جسده، لأن الإنسان مقدم في هذه الحال بعد الغسل على الدفن. هذا الميت سيقدم لقبره، وستأتيه ملائكة الرحمن، الملائكة الذين يأتون إلى الميت في القبر يحاسبونه، يسألونه هذه الأسئلة. هؤلاء الملائكة أطهار، الملائكة مطهرون، عباد مكرمون كما قال الله تعالى عنهم. فتقديم الميت إليهم في هذه الصورة الحسنة المكرمة لا شك أن فيه إشعارا بتكريم الميت وبتكريم الملائكة، ورجاء أن يتقبله الله سبحانه وتعالى وأن يكتبه في عباده الصالحين. ورد في كيفيات الغسل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الغسل يكون بماء وسدر، وجاء في بعض الروايات عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور نوع من الطيب فيه رائحة طيبة. والغسل بالسدر لماذا؟ لأن الغسل بالسدر منظف، فيه مادة تصبن في السدر فتؤدي إلى تنظيف البدن مما به حتى يقدم الميت نظيفا كريما. والكافور نوع من الطيب. هذا ليس على سبيل الوجوب، بل هذا على سبيل التمثيل وعلى سبيل بيان الشيء المتاح في ذلك الزمن. لم تكن أنواع العطور متاحة كما هو الحال في هذا الزمن، لم تكن المنظفات موجودة كما هو الحال في ذلك الزمن، لكن العبرة بالشيء المنظف وبالشيء المطيب. وعلى ذلك فلو أنه غسل بالصابون كما في هذا الزمن فلا حرج، لو أنه وضع فيه طيب آخر غير الكافور فلا حرج. وقد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يوضع في كفن الميت المسك، والمسك طيب لأن له رائحة زكية منعشة مقبولة. فالقضية ليست خصوص نوع من أنواع المنظفات ولا نوع من أنواع الطيب، ولكن المقصود التنظيف بأي وسيلة، والمقصود التطيب بأي نوع من أنواع الطيب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. هذا حصل في شأن ابنته زينب، وورد أيضا في شأن ابنته أم كلثوم. أم كلثوم زوج من؟ زوج من؟ زوج عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، ذو النورين، سمي بذي النورين. لماذا؟ لأنه تزوج أم كلثوم ثم تزوج بعدها رقية بنات النبي عليه الصلاة والسلام. ذو النورين، نور النبوة في بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم، فسمي ذا النورين. فلما توفيت زي أم كلثوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يغسلنها، وبين لهن كيفية الغسل. في حديث زينب النبي عليه الصلاة والسلام بين لهن كيفية التكفين. فيه فرق بين الغسل وبين التكفين. كيفية الغسل: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن احتجتن، هذا من باب التطهير والتنظيف. اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، من باب التطيب. لكن كيف تكفن المرأة وكيف يكفن الرجل؟ سيأتي معنا كيف يكفن الرجل، لكن كيف تكفن المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين للنساء اللاتي ولين غسل بناته كيف يكفن، كيف يكفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهن، بل في بعض الروايات أنه ناولهن الكفن، وكان يناولهن، يناول النساء التي غسلن ابنته يناولهن الكفن قطعة قطعة. فالمرأة تكفن في 5 أثواب، لأن المرأة غير الرجل، لو انكشف شيء من الرجل ساقه قدمه وجهه هذا الأمر يمكن أمر معتاد ويعاد ستره، لكن بالنسبة للمرأة لا بد لها من الستر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن 5 أثواب لتكفين ابنته. في رواية أم عطية في تكفين زينب رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن حقوه. ما هو حق الحقو؟ الحقو هو هذا معقد الإزار من الإنسان، يعني الإنسان إذا يأتزر أين يعقد إزاره؟ على حقوه، هذا منتصف جسد الإنسان، هذا هو الحقو. لماذا؟ كيف يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام حقوه؟ ما قطع جسده وأعطاه لهن، ولكن أعطاهن الإزار، والإزار يسمى الحقو، الإزار يسمى الحقو لأنه يعقد على هذا المكان من الجسد فيسمى الحقو، لأنه يربط على هذا المكان من الجسد. أعطاهن النبي عليه الصلاة والسلام حقوه وقال أشعرنها إياه. ما معنى هذا الكلام؟ أشعرنها إياه، كيف أشعرنها من الشعور يعني؟ لا، هي ميتة، فيه عندنا في اللباس شيء اسمه شعار وشيء اسمه دثار. الشعار هو اللباس الذي يلي البدن، يلتصق بالبدن، هذا يسمى الشعار، والدثار الذي يكون فوقه، يعني الملابس الداخلية هذه التي نلبسها الآن هذه تسمى إيش؟ شعار. وأما الذي يلبس فوقها فهو إيش؟ دثار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مدحه للأنصار رضي الله تعالى عنهم وثنائه عليهم وتطييبه لخواطرهم يوم فتح مكة، يوم أن فتحت مكة فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصبحت دار إسلام، ورأى الأنصار ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش، جمعهم حول الكعبة وكانوا يتوقعون الهلاك لأنهم فعلوا الأفاعيل بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، وهذا اليوم يوم نصره الله عليهم. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ المذنب والمجرم يتوقع العقوبة، لكنهم أحسنوا الكلام، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم النبي عليه الصلاة. هذا الحادث وهذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام أدخل شيئا من الشك في قلوب الأنصار، الأنصار كانوا معه في الفتح، فداخلهم شيء من من الشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاد إلى بلده وإلى قومه. هو لماذا خرج النبي عليه السلام؟ أخرجه قومه، خرج مهاجرا، فآواه الأنصار وأسكنوه ببلدهم وآزروه بأنفسهم وآسوه بأنفسهم وبأموالهم وجاهدوا معه. فلما رأوا هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الرجل عاد إلى بلده وإلى قومه ولن يرجع معنا، يعني كأنه انتهى دورنا كما يقولون. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، جمع الأنصار الذين كانوا معه، و ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفضلهم على المسلمين وعلى دعوة الإسلام وعلى بذلهم. لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك ووسيناك بأموالنا وجاهدنا معك، كل هذا صحيح؟ قالوا نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ما كنتم مسلمين. ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قبيلتان كانتا، الأوس والخزرج، وكان بينهما من الصراع والقتال والفتن الشيء الكثير، فصهرهم الإسلام وأصبحوا شيئا واحدا، أصبحوا يقال لهم ماذا؟ الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما قال في ذلك اليوم مثنيا على الأنصار ومشيدا بهم، قال: الناس دثار والأنصار شعار. الناس دثار والأنصار شعار، يعني تشبيه، يعني تقريب لمكانة الأنصار ومحبتهم من قلبه، وإظهار هذا للناس. إذا كان الناس كاللباس الخارجي فالأنصار كاللباس الداخلي الذي يلي البدن. قال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا تمجيد للأنصار ما بعده تمجيد. الشاهد أن الشعار هو الذي يلي البدن. لماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام حقوه للنساء اللاتي غسلن ابنته وقال أشعرنها إياه، يعني اجعلن هذا الإزار مما يلي بدنها؟ هذا من باب التكريم لها ومن باب البركة. آثار النبي عليه الصلاة والسلام كلها مباركة، لا نزاع في هذا، هذا ليس لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. آثار النبي عليه الصلاة والسلام كلها مباركة، يعني ثيابه، شعره، ريحه، عرقه، كل هذه كلها مباركة. رائحة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معطرة، إذا مر النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق كان يعرف مروره بالرائحة الطيبة المنبعثة من هذا الطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كله بركة، فأمر أن يوضع إزاره هذا على ابنته، على جسد ابنته، لتنالها البركة. وهي وإن كانت يعني من المهاجرات وممن يرجى لهن الخير، لكن هذا فيه زيادة خير إلى خير. وقد مر معنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله ابن أبي بن سلول رئيس المنافقين والعياذ بالله، فجاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله يوم وفاته، يوم توفي أبوه المنافق، وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه إزاره ليجعله في كفنه لعل الله أن ينفعه بذلك، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ وهو يعلم أن عبد الله بن أبي من المنافقين ومن أهل الدرك الأسفل من النار، هذا من باب كرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، من باب كرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما يقول واصفوه وكما تقول الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما سئل شيئا إلا أعطاه. الآن يدور في عند الناس في باب المدح، يقولون فلان كريم حتى لو سأله أحد ثوبه أعطاه إياه، هذا من باب المدح، وربما يكون فيه شيء من التجاوز، لكن هذا من باب الحقيقة في النبي عليه الصلاة والسلام، ما سئل شيئا إلا أعطاه إياه. فأعطاه إزاره وكفن فيه. أحد الصحابة رضي الله تعالى عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أجمعين رأى ثوبا جميلا على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله لقد أعجبني هذا الثوب فأعطني إياه. فأعطاه إياه. لام الصحابة هذا الرجل، لماذا تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه الذي على جسده، رداءه، لماذا تسأله إياه؟ فيه إحراج كما نقول. الرجل كان عنده هدف أسمى وأبعد من قضية النظر إلى الأمور المادية والملابس كان نظره إلى أن يكون هذا الثوب في كفنه يوم وفاته. قال: أردت أن يكون هذا في كفني يوم أنا أموت. هذا من باب الحرص على آثار النبي عليه الصلاة والسلام. شعره كما تعلمون صلى الله عليه وسلم يوم أن حجة الوداع حلق شعره وقسمه بين أصحابه، وكان بعض الناس يصيبه شعره، وبعضهم شعرتين، وبعضهم ثلاث، بعضهم أقل، بعضهم أكثر. كانوا أحرص الناس على هذا الأثر. كان بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عندهن بعض شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مرض المريض وجيء به إليهن كانت تضع هذه الشعرات في إناء وتصب عليها الماء ويسقى هذا للمريض فيشفى بإذن الله. هذه آثار النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن لو يأتينا واحد ويقول: هذه شعرات النبي، وهذا نعله، وهذا ثوبه، هذا كلام ماذا يثبته؟ نحن نتكلم عن شيء ثابت كان عند من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، كان عند أزواجه. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كانت له قلنسوة، مثل القميص يلبس على الصدر، وكان فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، أدخلها في داخل القميص وخاط القميص القلنسوة عليها، وكان يصحبها معه في معاركه وفي قتاله. كان يرى هو أن ما حصل له من النصر والتمكين إنما هو بسبب بركة شعر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أين هذا الآن؟ هذا الآن لا سبيل لنا إلى إثباته، وما يقال في ذلك فهو أمر بعيد المنال يحتاج إلى إثبات. لكن نحن نتكلم عن آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي تثبت عنه، فهذه آثار مباركة لا شك. شيء مس جسد النبي عليه الصلاة والسلام أو اتصل به، لا شك نالته أنوار النبوة وبركات الله سبحانه وتعالى وخيره وفضله. فمن وفق ومن هدي ومن وصل إلى شيء من ذلك فقد فاز فوزا عظيما إن كان من أهل الإيمان. لكن عبد الله بن أبي بن سلول ما كان من أهل الإيمان، ولذلك لم تنفعه هذه البردة التي أعطاه إياها النبي عليه الصلاة والسلام ليكفن فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن حقوه، إزاره، ليكون مما يلي جسدها في الكفن، ثم يأتي بعد ذلك الثياب الأخرى التي تكفن فيها فوق هذا الكساء، هذا الإزار الذي أصبح ملاصقا لجسدها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في الكفن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
نعم، هذا الحديث اشتمل على أمرين، هو في كتاب الجنائز اشتمل على أمرين. الأمر الأول هو صفة الكفن على وجه العموم، ليس على سبيل التجزئة كم قطعة يكون، لا، على سبيل العموم. على سبيل العموم الكفن ينبغي أن يحرص على أن يكون حسنا، وكونه حسنا لا يعني أنه من أغلى الأصناف وأنه من الأشياء الثمينة النادرة، لا لا، لكن أن يكون نظيفا، أن يكون سابغا، أن يكون قريبا مما كان هذا الرجل يعتاده في دنياه، أشياء الثياب النظيفة التي يلبسها في دنياه هذه يكفن فيها. ومن باب أولى أنه يبتعد عن الأشياء المحرمة كالأشياء النجسة، جلود السباع أو غيرها، أو كالحرير للرجال، هذا لا يكفن فيه لأنه محرم بالنسبة للرجال. فهذا الكفن ينبغي أن يكون حسنا، يعني مقبولا مناسبا. وقد ورد إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر عن أحد أصحابه أنه مات فكفن في كفن غير طائل. معنى غير طائل كفن زهيد غير لائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه ذلك، كما في الرواية الأخرى قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يختار له الكفن المناسب، الشيء النظيف الجيد. نعم، هذا شيء. الشيء الآخر هو مسألة الدفن في الليل. هذا الرجل دفن ليلا، سأل عنه النبي عليه السلام فقالوا إنهم دفنوه ليلا، فلم يعجبه ذلك النبي عليه السلام، نهى أن يقبر الرجل ليلا. والمقصود بالرجل هنا الغالب، لكن حتى المرأة هي من هذا الباب. نهى أن يقبر الرجل ليلا، وفيه تعليل لماذا؟ حتى يصلى عليه، لأن الدفن في الليل ربما لا يحضره أحد، أو حضره أحد يحضره عدد قليل، لكن في النهار وقت الحياة وقت الحركة واجتماع الناس يمكن أن يحضر عدد كثير ليصلوا عليه فينتفع بصلاتهم بإذن الله، لأن الصلاة على الميت دعاء واستغفار للميت، الصلاة على الميت هي هذا المقصود منها. فهذا هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يدفن ليلا. لكن سيأتي معنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن بعض أصحابه ليلا، وأن بعض أصحابه بعد وفاته دفنوا ليلا، كما ورد في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الدفن إذا كان لحاجة ليلا، ضيق الوقت أو وجود ظروف جوية مثلا أو خوف أو نحو ذلك، فلا بأس به. لكن الأحسن النهي هنا من باب الكراهة وليس من باب التحريم، ليس من باب التحريم، لأنه إذا دفن ليلا ربما يفوته صلاة الجمع الكثير عليه، وإذا دفن بالنهار فإنه يرجى أن يصلي عليه عدد كثير، لأن النهار مظنة لأن يجتمع الناس وأن يتحركوا وأن يتعرفوا وقت الصلاة فيصلوا عليه.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه.
نعم، هذا الآن الكلام في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كفن النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا في الدرس قبل الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وعليه قميصه الذي كان يلبسه، يعني ما نزع عنه قميصه، بل كانوا يصبون الماء على القميص ويدلكونه من فوق القميص، ما جرد النبي عليه الصلاة والسلام، وغسل فكفن في قميص، يعني قميصه الذي كان يلبسه والذي غسل فيه وما جرد، ثم كفن بعد ذلك في أثواب. الثوب الحبرة ما هو؟ هذا الثوب الحبرة ثوب من القطن، كان يصنع في اليمن، واليمن كان يزرع فيها القطن وفيها نسيج، فكان هذا الثوب ينسج من القطن، والقطن أبيض، وتوضع فيه خطوط وعلامات ملونة من باب الزينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه هذا النوع من الثياب، ثياب الحبرة. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بثوب من هذا النوع وأرادوا أن يكفنوه فيه، فوضعوه عليه ثم أزالوه عنه وكفنوه في أثياب في ثياب أخرى كما سيأتي عن ابن عباس في ثلاثة أثواب نجرانية، وفي بعض الروايات كما سيأتي أيضا أنه في ثلاثة أثواب بيض، ثلاثة أثواب بيض، وهذا لا تنافي فيه لأنه المنطقة كلها كانت يزرع فيها القطن وتنسج فيها هذه الثياب. نعم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة،
يعني فوجد شيئا يعني كان فيه إمكان، كان فيه استطاعة عند أهل الميت أنهم يكفنونه في مثل هذا الثوب فلا بأس بذلك لأنه ثوب نظيف وجيد فلا بأس بالتكفين فيه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد من كرسف. قال فذكر لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه.
نعم. الحديث الأول في كفن النبي عليه الصلاة والسلام المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من عدة طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه قميصه ما نزع عن جسده، فالكفن الجديد كان إضافة إلى القميص الذي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأم المؤمنين عائشة تقول كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ما أشارت إلى القميص الذي عليه. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في أثواب نجرانية حلة. الحلة ما هي؟ الإزار الذي يأتي على منتصف الجسد والرداء الذي يأتي من فوق وقميصه الذي مات فيه وغسل فيه. ابن عباس فيه اختلاف بين روايته ورواية أم المؤمنين عائشة. رواية أم المؤمنين عائشة تقول في ثلاثة أثواب بيض، وابن عباس يقول كفن في قميصه وفي حلة فوق القميص إزار ورداء، هي ثلاثة قطع، لكن القطعة الأولى هي قميصه الذي غسل فيه والذي كان على جسده ما نزع عنه. وفي الرواية الثانية عن ابن عباس أنه في حلة حمراء. أم المؤمنين عائشة تقول في ثلاثة أثواب بيض، وهذه الرواية تقول في حلة حمراء قميص الذي على جسده، وهذه الحلة عادة تكون من قطعتين إزار ورداء، لا تكون حلة إلا إذا كانت من هاتين القطعتين لأنها تكسو الجسد كله من أعلاه إلى أسفله. طيب ماذا نعتمد الآن؟ ما هو الراجح لدينا؟ هل هو ما روته أم المؤمنين عائشة من أنه كفن في 3 أثواب بيض ولم تتطرق لذكر القميص، أو نأخذ ونعتبر بما ذكره ابن عباس من أنه كفن في قميصه الذي كان عليه وفي حلة نجرانية، وفي الرواية الثانية أن لونها أحمر؟ العلماء قالوا إنما رواه ابن عباس هنا أرجح مما روته أم المؤمنين عائشة. لماذا؟ مع أن أم المؤمنين عائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومرض في بيتها ومات في بيتها، مات في حجرها ودفن في حجرتها. قالوا لأن عائشة لم تحضر غسل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكفينه. ابن عباس كان حاضرا، ابن عباس كان حاضرا فرأى، وهذا يقوي رواية ابن عباس على ما روته أم المؤمنين عائشة، لأن قصارى ما في رواية أم المؤمنين عائشة أنها تكون سمعت ذلك عن غيرها، ما حضرت هي ما حضرت، فمن أين لها هذا؟ سمعته عن غيرها، لكن ابن عباس حضر ورأى، وهذا يقوي روايته ويرجحها على غيرها. حتى وإن كانت تلك رواية أم المؤمنين عائشة وهي من هي، لكنها لم تحضر، وابن عباس حضر ورأى، حضر ورأى. نعم، وهذا كله يعطينا أن الكفن ليس له شكل خاص ولا قماش معين، المهم أنه يكون نظيفا، والبياض أولى، البياض أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ثيابكم البياض، فالبياض هو أولى بلا شك، لكن لو كفن في غيره فلا حرج في ذلك. بل ثبت أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا كفنوا في شملة، شملة من الصوف، من الصوف، ما في غيره، لم يجدوا شيئا يكفنونهم فيه غير هذه الشملة، فلا حرج في ذلك. لكن مع التوسعة، مع التمكن، الإنسان يتخير من الألوان ويتخير من القماش، من القطن، من الأشياء النظيفة المناسبة، ما يكون لائقا بمثل هذا الموقف وما يكون فيه تكريم لهذا الميت. نعم.
باب في كراهية المغالاة في الكفن. قال حدثنا محمد بن عبيد المحرابي المحاربي قال حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا.
نعم، هذا ضابط أيضا، ضابط لاختيار الكفن المناسب النظيف الطيب، هذا ضابط في هذا الاختيار. ما هو هذا الضابط الذي ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يغالى فيه، يعني لا يبالغ، لا يبالغ في الكفن هذا، لأن هذه المبالغة من الإسراف أولا، والأمر الثاني أن هذا الكفن لا فائدة منه إلا ستر الميت حال دفنه، يسلب سريعا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفسد الميت في قبره بعد أن يدفن، تتفسخ، يتفسخ جسده ويجري فيه الدود ويتعفن، فيجري ذلك كله على الكفن والتراب فيؤكل، هذا الكفن يتلف، فلا فائدة من تبذير الأموال وإضاعتها في مثل هذا الأمر، المهم شيء ساتر نظيف مقبول، هذا هو الكفن. أما المغالاة فيه فهو أمر منهي عنه. لماذا؟ لأنه إسراف، ولأن هذا لا فائدة منه، لأنه سيأكله، تأكله الأرض ويتلف بملامسته لجسد الميت الذي تجري فيه هذه التفاعلات والعفونات، فلا فائدة من المغالاة فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر.
نعم، هذا دليل أيضا على أن التكفين يكون بحسب الوسع، يعني بقدر الطاقة. إذا لم يتوفر الكفن المناسب الذي نطمح إليه فإنه يكفن بحسب الإمكان. مصعب بن عمير هذا الصحابي الجليل صاحب السابقة في الإسلام، والذي جعل الله على يديه هداية أهل المدينة الذين دخلوا الإسلام في المدينة، كان أكثرهم بسبب مصعب بن عمير. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة يعلمهم ويدعوهم، فذهب إلى هنالك وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتصل بالناس، حتى أسلم عدد كثير وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة العقبة في الحج، وأسلموا ووعدوه على النصرة إن هو قدم إلى بلدهم. وبعدها هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مصعب ما كان من أطراف الناس، مصعب كان من الأسر الثرية الغنية صاحبة المكانة في مكة، ولكن إسلامه جعل أهله يضيقون عليه ويحبسونه. مصعب قبل الإسلام كان فتى مائقا، يلبس أحسن الثياب ويتعطر ويمشي في طرقات، الناس كانوا ينظرون إليه والنساء ينظرن إليه، مصعب هذا. لكن بعد أن أسلم تحول، تغير أمره مصعب بن عمير، فحبسه أهله أوثقوه سجنوه ما رجع عن إسلامه. ثم بعد ذلك وجد طريقا فخرج وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر مصعب هذا من المهاجرين وممن استشهد في غزوة أحد. مصعب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من مكة لدعوة أهل المدينة، وكان ما ذكرناه لكم. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في جهاده واستشهد في غزوة أحد، هذا سليل العائلة الثرية الغنية، ما كان معه من حطام الدنيا شيء مصعب، فلما مات استشهد جاءوا يكفنونه فما وجدوا شيئا يكفنونه به إلا هذه الشملة التي كانت عليه قصيرة لا تستر جسده كله، إن غطوا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فاحتاروا في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه شيئا من الإذخر. الإذخر نبات، يعني حتى يغطوه به في كفنه. هذا مصعب. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من السابقين للإسلام ومن المهاجرين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أصحاب الثراء، كان تاجرا بصيرا بأمور التجارة، فأثرى ثراء كبيرا. ثم بعد ذلك جاءوه في يوم من الأيام بطعام الإفطار وكان صائما صائم، فلما وضع الطعام بين يديه نظر إلى الطعام وتذكر حال أصحابه السابقين الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر قول الله تبارك وتعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: إن مصعب بن عمير كان معنا وكان خيرا منا، ومات ما يجد هذا الطعام ولا يجد هذه الملابس ولا يجد هذه النعم، ومات ولم نجد شيئا نكفنه به إلا شملة، إن غطينا بها رأسه انكشفت رجلاه وإن غطينا بها رجلاه، جاء بالحديث هذا. ثم أثر فيه هذا الموقف في عبد الرحمن وهو صائم وطعامه بين يديه، فبكى بكاء شديدا ولم يأكل من ذلك الطعام شيئا، رفع الطعام ما أكل منه. من شدة بكائه وتأثره بتذكر حال مصعب، يقول مصعب خير منا ومضى من الدنيا وما حصل شيئا، ونحن ابتلينا بهذه الدنيا وتوسعنا فيها المآكل والمشارب والأموال والأزواج، مصعب ما كان له شيء من هذا، خرج منها ولم يأخذ شيئا، وأجره عند ربه لا يضيع منه شيء بإذن الله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن.
نعم، يعني هذا من باب التفضيل، خير الكفن الحلة. هذا الحديث فيه مقال، لكن يعني خير الكفن الحلة، لأن الحلة تستر البدن كله، إزار ورداء. وخير الأضحية الكبش الأقرن. لماذا الكبش الأقرن؟ يعني الكبش السمين الذي له قرون. هذه القرون فيها جمال، جمال في المنظر ونفاسة عند أهلها، أهل هذا الكبش، هذا الكبش السمين المكتمل، كل شيء فيه كامل، هذا نفيس. خير الأضحية الكبش الأقرن. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، كبشين أقرنين سمينين موجوئين. كبش أقرن يعني هذا يدل على كمال الهيئة وكمال الخلقة. ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان الذي يضحي على هذه الأضحية، إذا كان فيها نقص ما تصلح، أذنها مقطوعة، رجلها مكسورة، مريضة، ما تصلح. فالأحسن ماذا؟ هو ما كان يعني في أكمل الأوصاف وأحسنها وأنفسها عند أهلها. هذه هي الأضحية المطلوبة المرغوبة، أفضل الأضاحي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهذا الأمر من باب التفضيل، يعني الإنسان إذا وجد سعة الحلة أكمل، أن تكون هذه ساترة البدن كله، والكبش الأقرن بهذه المواصفات هو أفضل الأضاحي. لو أراد الإنسان أن يضحي بكبش ماذا يختار؟ يختار مثل هذا إذا كان متمكنا، إذا كان مستطيعا، إذا كان ذلك متوفرا. إذا ما كان فيه مثل هذا فلا حرج، لكن هذا هو الأكمل الذي ينبغي أن يحرص عليه. فهذا من باب التفضيل، من باب الكمال في الكفن وفي الأضحية. نعم.
باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نوح ابن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة، من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا.
نعم، هذا مر معنا قبل قليل، تحدثنا عن كيفية كفن المرأة، وهذا ورد في كفن ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام أم كلثوم. فهذه الصحابية تروي كيف كان كفنوا ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما أعطاهم تقول حقاءه، الحقاء والحق هو الإزار، وسمي بذلك لأنه يوضع على يربط على الحقو يعني على هذه المنطقة. وقال أشعرنها إياه يعني ضعوا هذا ضعنا هذا على جسدها مباشرة. ثم أعطاهم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم بعد ذلك أعطاهم هذا الثوب الذي تلف فيه الخارجي هذا القطعة الأخيرة التي يلف فيها ذلك كله. نعم. وهذا على سبيل الكمال أيها الإخوة. لو كفنت المرأة في غير ذلك بكفن ساتر سابغ لا حرج في ذلك، لكن هذا على سبيل الكمال، على سبيل الكمال. حتى في حال الموت، حتى في حال الموت يوضع أول ما أعطاهم هذا الحقاء ليوضع على جسدها، ثم بعد ذلك الدرع على الصدر ثم الخمار على الرأس ثم الملحفة التي تلتحب بها، ثم بعد ذلك أعطاهم الثوب الذي تدرج فيه ويضم ذلك كله. هذا مع التمكن. لكن عند عدم التمكن كما ورد في قصة مصعب رضي الله تعالى عنه، فإن الإنسان أو الناس يجتهدون في كفن الميت بما يتيسر لهم، بما يتيسر لهم. نعم.
باب في المسك للميت. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك.
نعم. المسك هذا هو الطيب معروف هذا، وهذا له رائحة زكية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد شبه دم الشهيد برائحة المسك، برائحة المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام في قتل أحد من المسلمين قال لأصحابه بين لهم كيف يصنعون بهم، قال انزعوا عنهم الحديد والجلود آلة الحرب يعني التي يلبسونها، وكفنوهم في ثيابهم ولا تغسلوهم، كفنوهم بدمائهم، أو كما ورد في الحديث زملوهم يعني لفوهم وغطوهم بكلومهم يعني بجراحاتهم. قال فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم يعني عروقهم هذه التي قطعت في الحرب الجراحات هذه تشخب دما يعني يخرج منها الدم، اللون لون الدم الذي يعهده الناس، والريح ريح المسك. فالمسك طيب محبب، فلذلك وليس هو من أنواع الطيب الفاخرة التي تعز على كثير من الناس، لا، هو طيب سهل التناول يعني أكثر الناس يستطيعون الوصول إليه، ورائحته زكية وليس فيه سرف. لكن لو طيب الميت، مر معنا في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام في غسل زينب قال واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا طيب. هنا قال اجعلوا فيه المسك، وقال أطيب طيبكم المسك، المسك. لكن لو طيب الميت أو طيب كفنه بنوع آخر من أنواع الطيب المقبولة المعهودة، يعني لو وضع فيه مثلا طيب الورد أو الزهور أو وضع فيه طيب العود أو كذا، هذا كله مقبول ولا حرج فيه. لكن المسك يتميز بأنه مشهور مألوف، رائحته طيبة زكية، وفي متناول كثير من الناس. المسك ليس من الأشياء العزيزة النادرة الفاحشة الثمن التي لا يستطيع أحد يصل إليها، لا، ربما فيه أنواع من الطيب أغلى منه ثمنا، لكن هذا حسن وجميل ومتيسر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أطيب طيبكم المسك. نعم.
باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها.
نقف هنا أيها الإخوة في هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعز أولياءه ويعلي كلمته إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.